بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
الحمد لله جعل الخشوع حياة للعابدين، أحمده سبحانه طمأن بالصلاة قلوب المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أثنى على الخاشعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقدوة المصلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لننظر في حالنا وأحوالنا مع الصلاة، فإن الله جل وعلا قسم الناس في الصلاة وجعلهم أربعة أقسام لا خامس لهم، فقوم وقعوا في سقر فقيل لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أعاذنا الله وإياكم من ترك الصلاة. وصنف ثان: قوم لم يحافظوا على الصلاة بأركانها وخشوعها ولا بواجباتها ولا في أوقاتها، فهؤلاء وعدهم الله بالغي والويل، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وصنف ثالث: حافظوا على الصلوات في أوقاتها بواجباتها وشروطها، لكن لم يحققوا الخشوع فيها، فهؤلاء على خير. قال الله عز وجل: أولئك في جنات مكرم. وصنف: علت هممهم وارتفعت مراداتهم، فذهبوا إلى خشوع الصلاة وروح الصلاة يبحثون عنها، فماذا كان لهم؟ قال عز من قائل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر لهم صفات أخرى، وهي سبب نتيجة الخشوع في الصلاة، وفي الأخير ماذا كان مقامهم وأين كان نوالهم. قال عز وجل: أولئك هم الوارثون. الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فمن ذا الذي لا يروم الخشوع في الصلاة بعد هذا الوعد العظيم؟ تريد الفردوس يا عبد الله؟ فأعظم سبب من أسباب نيل الفردوس الخشوع في الصلاة. وما هو الخشوع في الصلاة؟ أين محل الخشوع في الصلاة؟ وما الأسباب الجالبة للخشوع في الصلاة؟ أما الخشوع فمحله أصلاً ومنبته حبةً وآثارًا وثمارًا القلب. ما لم يكن القلب ذليلًا لله عز وجل، مستكيلًا له سبحانه، منكسرًا بين يديه، خاضعًا بين جبروته وعظمته، فإنه لا يمكن أن يخشع في الصلاة. فأصل الخشوع ومحله القلب، وحقيقته إقبال القلب على الله حبًا وذلًا وانقيادًا، خوفًا ورجاءً، رغبةً ورهبةً. ينتج عن ذلك استكانةٌ في الجوارح، تدبرٌ في الأفعال والأقوال. يود أحدهم لو لم يرفع رأسه من الركوع. وقد كان من السلف من يصلي الليلة بركعة، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، فيقولون له: هلا جعلتها ركعات؟ فيقول: إني أقرأ القرآن، فيخاطبني الله، فأكره أن أقطع مخاطبة الله لي. خشوع ما بعده خشوع. قام سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ليلة وهو يردد في الصلاة آية واحدة، آية واحدة يرددها إلى الصباح، وقام عمر ليلة فسمع قول الله: فأنذرتكم نارا تلظى، فما زال يبكي ويخضع ويخشع حتى أذن المؤذن للفجر. أما مكانة الخشوع في الصلاة، سعى لها الأنبياء وجد لها الأولياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. هذه منزلة الخشوع، سعى لها كمل الخلق صلوات الله وسلامه عليهم. نعم أيها المسلمون، إذا أردنا أن نكون خاشعين في الصلاة فإن علينا أن ننظر إلى أمر الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذا لم نخشع الآن في صلاتنا ونقطع اتصالاتنا ونقوي صلاتنا بربنا جل وعلا، فمتى سنخشع؟ أإذا حشرج الروح؟ أإذا جاء ملك الموت وهل ينفع الخشوع حينئذ؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يحن الوقت بعد؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون؟ أي عباد الله، هذه 15 سبباً أوردها حتى نخشع في صلاتنا. أولها الاستعداد للصلاة مبكراً والتهيؤ لها والمشي لها بهدوء وسكينة وذكر وطمأنينة. السبب الثاني إظهار التوبة والندم على المعاصي قبل الورود إلى الصلاة. إذا كان القلب في سكرة الذنب، إذا كان القلب غافلاً في سكرة الذنب والإصرار عليه، فأنى لك الخشوع؟ كيف تريد الخشوع وقلبك في سكرة الدنيا وقلبك في سكرة الهوى؟ كيف تريد الخشوع وأنت قلبك لم يتب ولم ينب إلى الله؟ والله يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا كان السكر من الخمر يجعل العبد لا يدرك ما يقال، فالسكر من الذنب يجعل العبد لا يدري ما يقال. ولهذا قال السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال رحمه الله: فيها إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره. والتوبة أعظم من الصابون الذي يبيض الثوب. إيتي المسجد وأنت مستغفر تائب، ما تدخل المسجد إلا وقلبك طاهر نقي فتكبر والقلب مقبل على الله عز وجل. السبب الثالث: لا تبدأ بالصلاة ونفسك منشغل بالطعام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قدم العشاء وأذن أو صل أو قيم العشاء فقدموا العشاء حتى تقبل على الله وليس عندك عذر بالانشغال. الرابع: لا تصلي وأنت حاقن أو حاقب، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو محتقن أو وهو يدافع الأخبثين كما جاء في الحديث في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرح معدتك حتى تخلي ذهنك وتقبل على ربك بقلب حاضر غير منشغل. الخامس عباد الله: أن ندخل المسجد ونأتي بالأذكار الواردة ثم نقبل على صلاتنا، نقبل على صلاتنا قبل كل شيء، فالصلاة تحية المسجد. السادس: أن إذا كبرنا فقلنا الله أكبر أن نتذكر أن كل ما سوى الله فهو أصغر. لا يستحق منك فكراً ولا انشغالاً ولا همّاً ولا حزناً ولا غمّاً، فالله أكبر من كل شيء وأنت بين يديه. فحينما تقول الله أكبر تستفتح الصلاة بتعظيم العظيم، تستفتح الصلاة بذكر الثناء والحمد الجميل، فكيف بعد ذلك تنشغل؟ يجب على الإنسان أن يتيقن أنه الآن واقف بين يدي من؟ بين يدي جبار السماوات والأرض، ملك الملوك سبحانه وتعالى. والله لو وقفت بين يدي مديرك ما انشغلت بأهلك ولا بزوجك ولا بمالك. أما تتقي الله تقف بين يدي الله فتنشغل عن الله بما هو لاه ساه غافل ذاهب؟ ينبغي على الإنسان أن يفكر. أنت واقف تخاطب من؟ ومن يخاطبك إذا قرأت القرآن تقول الله أكبر وقلبك في الدنيا وقلبك في الملاهي؟ ولو سألناك ماذا قرأ الإمام لما علمت وما دريت ولا تليت ولا عرفت. تيقن أنك تخاطب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله، الله يجيبك أيها العبد، قال الله حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. الله يخاطبك وأنت تخاطبه، فكيف تسوء أم كيف تنشغل عن الله عز وجل؟ وفي حديث أبي داود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت تركه. وفي رواية الترمذي: لا يزال الله عز وجل مقبلاً بوجهه على وجه عبده ما لم ينشغل عنه، فإذا انشغل عنه ترك. تريد الخشوع في الصلاة فعليك بوضع اليمين على الشمال في الصلاة، فإن على الصدر، فإن ذلك تعظيم لله عز وجل. ألا ترى الناس إذا عظموا شخصا يسلمون عليه يقولون له هكذا تحية وإجلالا؟ ومن أعظم من الله استحقاقا للتحية والتعظيم والإجلال؟ وقد جاء في صحيح البخاري من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي واضعاً يمينه على ذراعه اليسرى في صلاته، وعند ابن خزيمة قال على صدره. قال علي رضي الله عنه: إن من السنة وضع اليمين، إن من السنة وضع اليمين على الشمال في الصلاة. من أسباب الخشوع في الصلاة تدبر الآيات، ماذا تقرأ، ماذا يقول الله لك. الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. سبب ذلك تدبرهم في صلاتهم. من أسباب الخشوع في الصلاة تيقن الموت وأن هذه آخر صلاة تصليها. عندك ضمان أنك إذا خرجت من الصلاة تعيش. تذكر أن هذه آخر صلاة لك، فكيف ستصلي؟ صلي صلاة مودع، فستخشع في صلاتك شئت أم أبيت. نعم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة مودع وكأنها آخر صلاة. كذلك من أسباب الخشوع لا تعبث بجوارحك. رأى سعيد بن جبير رجلا وهو يعبث بلحيته في صلاته فقال رحمه الله: أما لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. من أسباب الخشوع في الصلاة الطمأنينة حتى يعود كل عضو إلى محله، وترك العجلة في الانتقال بين الركوع والسجود والرفع بينهما. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلبه، وفي رواية ظهره، من ركوعه وسجوده. كذلك أيها المسلمون، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يقول في ركوعه كما في حديث علي مرفوعا: خشع لك سمعي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي. الله أكبر، هذه حقيقة الخشوع، خشوع الجوارح الظاهرة كالسمع والبصر، فلا يسمع إلا ما يخاطبه الله، ولا يسمع إلا ما يخاطب به الله، ولا يرى إلا ما يريد الله. خشع لك سمعي وبصري ومخي، فذهنه خاشع لله، وعظمي، العظم خاشع لله ذلاً واستكانةً. من أسباب الخشوع في الصلاة تحريك الأصبع في التشهد، فإنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أشد شيء على الشيطان. السبب الأخير الجالب من أسباب الخشوع في الصلاة أنك إذا سهيت أو غفلت أو جاء الشيطان فوسوس لك، فاستعذ بالله من الشيطان، ثم اتفل عن يسارك ثلاثا يذهب الله عز وجل عنك الخشوع. ثمرات الخشوع، ثمرات الخشوع. يقول الله عز وجل: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.